علشان أدرس شيء معين، لأن دائما لما أبدي أدرس أكون متملل. فالشيء اللي كان في بالي أنه أوكي أحمد، أنت مجرد شخص كسول، لازم تحط على بالك أكثر، لازم تركز أكثر. بس مثلا كنت إذا بدرس في المدرسة أقعد قبل 5 أيام، أقعد على المكتب، أخذ الكتاب، أحاول أدرس في الصفحة الأولى. أنا طوف 5 أيام، ليلة الامتحان أكتشف أن أنا للحين في الصفحة الأولى. شلون طافت الـ5 أيام اللي طافت؟ أنا ما أدري، أفلام أو الميديا تصور أنها مثلا الشخص اللي عندها.
أهلا بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا مع أحمد من البحرين. يمكن هذه حلقة، ثاني حلقة يكون عندنا ضيف من البحرين، كانت الأولى مع فاطمة والمرة هذه مع أحمد. أحمد يناقشنا ويحكي لنا تجربته مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والADHD. يمكن أعتذر، صرت أقول ADHD أكثر من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الحلقة، فبس هذه الترجمة الصحيحة للمصطلح هذا. شاركنا أحمد كيف بدأت هذه التجربة، ومتى عرف أصلا هذا المصطلح، وكيف أنه اكتشف. طبعا هو متأخر، لكن هذا الاكتشاف المتأخر بيّن له أنه لا، فعلا كان يعيش مع هذا الاضطراب لسنوات ومن فترة طويلة ولا يعلم. فشاركنا بداية تشخيصه، كيف عرف هذا التشخيص، كيف وصل لهذه المرحلة من التعايش مع الموضوع، وكيف أنه كثير من العادات كان يعملها في السابق كان سببها هو فرط الحركة جدا. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. أو شيء، متى عرفت بهذا المصطلح اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه؟
المصطلح نفسه أعتقد أن أعرفه من عمر جدا صغير، من يمكن وأنا عمري 15 سنة. بس فكرتي عنه كانت جدا جدا مختلفة عن الأشياء اللي عرفتها الحين.
إيش كانت قبل؟
قبل كانت الأشياء اللي دائما الأفلام أو الميديا تصورها، لأن مثلا الشخص اللي عنده هذا الاضطراب يكون شخص حركي، يكون شخص غير منظم، يكون شخص لا يمكن السيطرة عليه. ويعني أكثر تركيز كان على جانب فرط الحركة. هذا الشيء أبدا ما يعكس الواقع، لأن كل شخص مصاب بالاضطراب الأشياء اللي يحس فيها تختلف عن الثانية، وكل شخص خصوصا لما تعرف عن الشيء في عمر شوي متأخر من يعني وأنت كبير، تكون أوريدي كونت بعض الأشياء اللي تقدر تواصل حياتك فيها بطريقة معينة بدون ما تعرف أن في شيء يختلف عن أنت تختلف فيه عن الناس الباقي.
متى يعني، أو شيء السبب اللي خلاك تبحث عن الحل أو تبحث عن التشخيص، ومتى بدأ بحثك عن الحل؟
أنا أزيد شيء يعني خلاني أفكر كان قبل سنة، لاحظت في نفسي أن بعض الأشياء اللي كانت أشياء بسيطة جدا، بس صدفة كنت أقرأ عن الـ ADHD وكان نوعا ما الشيء منطقي، بس استبعدته تماما خلال هذا الوقت. كانت أشياء بسيطة مثل إذا شفت لستة فيها من 1 إلى 10، أقرأ أول شيء في اللستة، بعدين أروح إلى رقم 5، بعدين أروح إلى رقم 10، بعدين أرجع إلى 2، أرجع إلى 7، ما أقرأهم بشكل تسلسلي. وكان هذا يعني هذا النمط أقدر أطبقه على كل شيء في حياتي تقريبا. ما أقدر أشوف الأشياء بشكل تسلسلي، دائما أحس إن قاعد أقرأ الأشياء أسرع، أو إن أبي أوصل إلى النهاية أسرع، أبي أوصل إلى المعلومة أسرع. فبعدها شكيت إن هل ممكن يكون هالشي بس أنا كشخصية أو كإنسان. معظم أصدقائي يقولون إن أوكي أحمد أنت شخص هادئ، ما حسيت إن فرط الحركة ممكن يكون في شخص هادئ، فاستبعدت الشي تماما إلى فترة طويلة من العمر. بس قبل سنة لما لاحظت هالشي ما أخذته على محمل الجد تماما في البداية، بدأت أقرأ عن الشيء، اكتشفت أنه أوكي في أكثر من نوع للاضطراب. قبل يمكن 6 أشهر كنت أقرأ تجارب الناس، صدفة حصلت على تجربة شخص كان يتكلم عن تجربته وشلون كانت معاناته في الدراسة وفي العمل. بعدين حسيت أنه كأنه يوصف أشياء كثيرة في أنا، فبحثت أكثر، فحسيت أن في احتمال كبير يكون هذا هو الشيء، وأن الأشياء اللي أحس فيها مو أشياء طبيعية. إلى لما قررت يوم من الأيام أن أحجز جلسة مع دكتور. طبعا لما رحت ما ذكرت لأن أنا شاك في هالموضوع، بس أن أكدت أبي تشخيصه حق أعرف إذا كان الشيء بس أنا في بالي وأنا أتخيله، أو فعلا الشيء ممكن يصنف اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. فلما رحت أول سؤال سألني إياه، أحمد أنت ليش جاي اليوم؟ طبعا ما كان عندي جواب نهائيا، وقفت ما عندي أي شيء أقوله. رد سألني قلت أوكي شنو الأشياء اللي تحس فيها اللي خلتك، المشاكل اللي تعاني منها اللي خلتك تجيني هني اليوم. فبديت أتكلم عنك، أتكلمت عن مثلا المهام اللي أسويها وأكون متملل منها بشكل عام، الأشياء الاجتماعية اللي كنت أشارك فيها، بس إن كمثال بسيط إذا أطلع مع شخص مطعم حتى لو كان ما كان عندي شيء، بس خلص أكل يجيني إحساس إنه خلاص إحنا خلصنا، لازم نمشي، لازم يصير الشيء الثاني. أنا أبي أرجع البيت بس ما عندي يعني أي شيء أسويه في البيت، أو وأنا مثلا أريد أستمتع في قعدتي مع الشخص، ما كان عندي أي تفسير للي أحسه. بس ذاك الوقت بعد ما كنت أحس أن هذا الشيء خارق عن العادة، مجرد شيء أحس فيه، ممكن كل شخص يحس فيه بدون تفسير.
يعني هل أنت تحس أنه بعد كل نشاط أنت تعمله أو ممارسة أو اجتماع أو شيء، تحس أنه في شيء ينتظرك يعني بعد ال بعد هال 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 هاللحظة؟
إيه أحس إنه في شيء لازم أسويه، ما أدري شنو هالشيء، بس أحس إنه في شيء لازم أسويه، في حركة لازم أسويها، لازم أتحرك، لازم أقوم، لازم أمشي.
كم كان عمرك كم الآن؟
عمري 29 سنة، لما رحت كان قبل 3 أشهر. بس لما عرفت عن الموضوع، لما شكيت في الموضوع كان قبل سنة أو سنة ونص تقريبا.
ووقتها طبعا أنت كنت تخرجت من الجامعة وكنت تعمل أو لا؟
كنت أعمل من أيام الجامعة، بس في ال أوكي في ال ADHD يكون في مو كل شيء أقدر أركز فيه، يعني في الجامعة نفسها لما كنت أدرس في أشياء معينة كانت تأخذ اهتمامي، كنت يعني حتى لو ناس ثانيين يوصفونها أنها هي صعبة، أنا أحس أنها سهلة وممتعة وأقدر أركز فيها. في أشياء ثانية تكون بسيطة جدا للناس الثانية أنا ما أقدر أدرسها. يعني أذكر أن في مواد جدا جدا كانت بسيطة، كنت أكون على حافة النجاح فيها، بس في مواد ثانية تكون جدا صعبة وأحصل فيها على أعلى تقدير. إيه
اللي يفرق الاهتمام فيها.
اللي يفرق الاهتمام فيها، بس تكون أوصفها أن هي قريبة إلى شغفي، قريبة إلى الأشياء اللي أنا أهتم فيها، وهي معظمها اللي أقدر أوصفها أن هي تكون challenging بالنسبة لي.
فموضوع التسلسل، يعني لما ذكرت أنه أنا ما أقدر أقرأ من 1 لـ10، لابد أني أقرأ من 1 لـ3 ثم أرجع لـ2 ثم أروح لـ7. كيف كنت مع موضوع الدراسة؟ أجل إذا أنت يعني ممكن من حتى الثانوي أو في المراحل يعني المدرسة والجامعة، فكان الموضوع ما هو سهل بالنسبة لك أنك تجلس فترة طويلة في فصل، أو تجلس فترة طويلة بس عشان تدرس.
إيه كانت المدرسة والجامعة كان شيء واجد صعب. كنت أحس إن أنا أبذل جهد أكثر من الناس الباقي علشان علشان أدرس شيء معين، لأن دائما لما أبدي أدرس أكون متملل. ف الشيء اللي كان في بالي إنه أوكي أحمد، أنت مجرد شخص كسول، لازم تحط على بالك أكثر، لازم تركز أكثر. بس مثلا كنت إذا بدرس في المدرسة أقعد قبل 5 أيام أقعد على المكتب أخذ الكتاب أحاول أدرس في الصفحة الأولى. أنا أطوف الـ5 أيام ليلة الامتحان أكتشف أن أنا للحين في الصفحة الأولى. شلون طافت الـ5 أيام اللي طافت؟ أنا ما أدري. ليش ما بديت؟ أنا ما أدري. معظم هالـ5 أيام يعني أكون على المكتب نفسه بس خيالي، يعني أفكر في أشياء، أتخيل أشياء، أتخيل مواقف، بس أظل بالـ4 5 ساعات بس أفكر في أي شيء إلا الدراسة، إلا
فأي شيء ممكن
المواد
يسحبك؟
المعينة. أي شيء ممكن يسحبني إلا الدراسة، إلا أن أبدي المهمة اللي علي.
وكنت تعتقد أنه هذا جزء من أنه أنت كسول وأنت ما تبغى تذاكر، أو مثلا هذه هي شخصيتك خلاص تقبلها؟
أي هذا اللي كنت أحس أنه أوكي، الناس توصف أحمد أنت شخص ذكي، أول ما يشوفوني أول ما يتحاورون معي أوكي أنت شخص ذكي، يعني درجاتي بالنسبة لهم صدمة. ما كانت درجاتي بذاك السوء، لأن في النهاية ليلة الامتحان معظم يعني الإعدادي الثانوي الجامعة معظم الامتحانات كنت أدرسها ليلة الامتحان، بس غالبا في أغلب الأحيان أحصل على درجة تقريبا جيد جدا. أنا أدري إن لو درست أكثر أو لو ركزت أكثر أو لو درست قبل بأيام بدل ما أدرس بس ليلة الامتحان كنت بسهولة بحصل على درجة الممتاز، بس غالبا ما أقدر أبدي إلا قبل الامتحان دايركت. بس بعد في نفس الوقت ما كنت بذاك السوء في التعلم أو في الامتحانات.
فيكون في فرق بين بالنسبة للناس لما أنت تكون موجود في الفصل أو في المحاضرة، بعدين يشوفون الدرجات ينصدمون،
اي
فيقول لهم كيف بين، يعني مستحيل لأنه هذا أنت.
اي المعظم يشوفني يقول هذه شخصية الشخص اللي يحصل على يعني اللي يحصل على الدرجات من أوائل الدفعة، بس انه هالشي ما كان ينعكس على درجاتي تماما. يعني درجاتي كانت في الثانوي مثلا في منتصف الـ80 بس معظم الناس كانت عندها فكرة أن أنا في نهاية التسعينات.
فانه يكون في فرق شاسع اصلا حتى باللي يفكرون فيه يعني مو قريب منه.
أي
والاشكاليه ايضا انه غالبا المعلم والدكتور في الجامعه بحكم خبرته في الدراسه يعرف الشخص المتميز وغير المتميز، يعرف الشخص اللي يرى انه عنده امكانيه انه يكون افضل او يعني يشوف بعض العلامات اللي دائما تثبت له، مع هذا هو ينظر لك بشكل صادم انه طيب انت لحظه انت في الفصل غير الدرجه هذه، فما في احد قال لك طيب ممكن في مشكله، مستحيل، مش معقول انه هذه هي الدرجات.
واجد صارت لي يعني في الجامعه، في المدرسه، في اعتقد ان اكثر مرحله لاحظت فيها الحين لما افكر في السابق، اكثر مرحله لاحظت فيها ان الموضوع، طبعا الاضطراب هو من الولادة، بس من ناحية الدراسة أكثر شيء بدأ يبين من مرحلة الإعدادي لما كان عمري يمكن 12 أو 13 سنة. هني كان ملاحظ أكثر في درجاتي، ففي بعض المدرسين اللي لاحظوا أن درجات أحمد ما تنطبق على شخصيته، أو شلون مثلا أحمد يكون إذا في شخص كسول غالبا أغلب الوقت معظم درجاته تكون قليلة. أنا لا، أنا الأشياء اللي تستهويني أكون 99 أو 100، الأشياء اللي ما تستهويني تكون في 70.
ففي نزول وطلوع واضح بالنسبة لهم.
أي في نزول وطلوع واضح. ما في أي مدرس مثلا خبرني أنه ممكن يكون اضطراب، أو يمكن يكون ممكن يكون شيء يعني غير عن العادة، بس أعتقد أن معظمهم كانوا يفكرون أن أوكي أحمد كسول، ممكن يحط على روحه أكثر حق يحصل نتائج أحسن في بعض المواد.
تركيز الآن بالنسبة لك لما أنت تستهويك هذه المادة فتركز فيها وتنسى كل شيء حولك، ويعني زي اللي تغرق في المذاكرة بالرغم أنه في يمكن مادة ثانية أسهل منها بمراحل وما أنت قادر تجلس على الكتاب ولا دقائق.
مثلا أذكر أن في مادة في الجامعة كانت من المواد من مواد السنة الأخيرة. مواد السنة الأخيرة غالبا تكون أصعب من المواد اللي ناخذها في بداية الجامعة، في بداية البرنامج. ف أذكر مادة معينة كانت يعني جدا صعبة، ومعروف أنها صعبة، معروف أن معظم الناس يتشائمون منها لأن معروف أنها صعبة، ويقولون أوكي بنخليها إلى آخر شيء، إلى آخر كورس، حق يعني نواصل نحافظ على معدلنا. فلما أخذتها أنا مقارنة بالناس اللي كانوا وياي، أذكر في بعض الامتحانات كنت أحصل على الوحيد، أعتقد أن حصلت على علامة كاملة في بعض الامتحانات، على عكس الناس. أذكر أن في هالشي بالذات يعني الناس كانت تستغرب أن شلون حصلت على علامة كاملة في هالشي. أنا بالنسبة لي التفسير البسيط أن أنا أوكي أنا أحب هالشي، فأنا استوعبت أكثر، فأنا درست أكثر.
وهذا اللي يخليك أنه يعني أنت إذا يعني يمكن هذه برضو تكون ميزة بالنسبة لك، أنه دام أنه هذا الشيء يستهويك فأنت ممكن أنك تبدع فيه أصلا أكثر من غيرك،
أحس إيه
مقارنة يعني في الأشخاص اللي ليس بالضرورة أنه يستوي هذا الشيء، لكن هو عنده القدرة أنه يركز، عنده القدرة أنه يجلس فترة طويلة يذاكر، ويتحامل على نفسه أنه يذاكر، لأنه غير طبيعي أنه والله كل اللي تدرسه أو تذاكره كله تحبه أو كله أنت يستهويك. لكن الإشكالية اللي كانت موجودة أنه أنت ما كنت قادر أنك تأخذ هذا الوقت للتركيز والدروس والمذاكرة.
هي بالنسبة لي يعني خصوصا لأن أنا اتخذت قرار أن أنا دخلت مجال أحبه، فكان بالنسبة لي واجد ميزة أن أنا أقدر مثلا، هو شيء سيء من ناحية شخصية أن أنت تهمل نفسك، لكن من ناحية عمل مثلا أو من ناحية تركيز أو من ناحية علم، أنا أقدر أخذ مثلا 12 ساعة بدون أي بريك بس علشان أسوي شيء معين. يعني في الدراسة مثلا ألاحظ أن في هالمادة المعينة ممكن أقعد الساعة 8 الصبح أبدي دراسة فيها، بعدين أنتبه أن الساعة صارت 6 المغرب وأنا ما أكلت شيء، أنا ما تحركت من مكاني، أنا بس كنت في مركز تماما على هالمادة المعينة، على دراسة أو على الشغل بعد، لأن الحين أنا أشتغل، فإذا كان الشيء يستهويني وجز يعني الصح في معظم الأوقات، لأن لحين أنا أشتغل في المجال اللي يستهويني أقدر أركز فيه لساعات طويلة، فأقدر أعتبر الشيء ميزة من هالنوع. الفرق أن أنا ما أقدر أختار الشيء اللي يستهويني شنو، يعني ما أقدر أقنع نفسي أن أحمد أنت لازم تركز في هالمادة المعينة، فأنا لو درست أي تخصص ثاني بس لأن مثلا أعرف أن هذا التخصص مطلوب في سوق العمل بس هو مو شخصيتي مو هواياتي، أعتقد أنه راح يكون ما كنت راح أقدر أنجح في الجامعة ولا كنت راح أقدر أنجح في الشغل.
طيب هل في أنشطة غير موضوع مثلا الجامعة، أنشطة أنت كان ود أنت ممكن كنت تحبها ودك تسويها لكن بسبب موضوع التشتت وبسبب هذا الموضوع ما أنت قادر تسويها، فبعد يعني التشخيص والعلاج اكتشفت أنه لا، هذه الأشياء أنا كنت أحبها أصلا بس بسبب ما كنت أمر فيه أنا ما كنت قادر أركز أو أجلس؟ وغالبا هذا يصير لكثير من الناس مثلا مع قراءة الكتب أو مطالعة أشياء أو حتى بعض الأنشطة البسيطة.
بعد العلاج أكثر الأشياء اللي لاحظتها هي القراءة من ضمنهم، إن كنت ما أقدر أركز إلى فترة معينة إذا كنت شيء أحبه أو شيء الشيء في بالي إن أبي أجربه على الأقل. بعد العلاج معظم هالأشياء راحت، فعندي خيارات أكثر بس تقريبا ما أقدر أقول إن هواياتي تغيرت، لأن معظم الأشياء اللي جربتها بعد العلاج كانت بس لمجرد تجربة، بس لاحظت أن أنا أقدر أتعلمها أكثر. يعني في بعض، خليني أقول مثلا الرسم، كنت أحاول أرسم، كنت دائما أفكر أن أبي أتعلم أرسم أكثر، بس دائما يكون الشيء واجد صعب أني أبدي أو واجد صعب أني أني أكمله على الأقل. يعني مثلا أبدي أرسم بس في نص الرسم أترك الشيء وما أرجع إليه. الحين لا، الحين أوكي جربت أرسم، أدري أني أقدر أتطور، بس إلى حد الحين يعني أنا في طور التجربة، في طور أن أكتشف هوايات جديدة أو أكتشف مهارات جديدة كانت في بالي سابقا وأبي أجربها. بس الحين اللي فرق هو أن أنا أقدر أركز وأحس أن أقدر أتعلم حتى الأشياء اللي اللي ما كنت أقدر أركز فيها.
طيب بالنسبة لموضوع الاندفاعية أو الامبولسيفيتي اللي ممكن تحصل بسبب تشتت الانتباه، هل تتذكر يعني مواقف يعني بعد العلاج وبعد ما بدأت تقرأ عن الموضوع وفكرت في بعض الأشياء اللي كانت تمر لك قبل واكتشفت أنها فعلا كانت بسبب ما كنت تمر فيه وليست بسبب شخصيتك أنت أو بسبب اختيارك أنت؟
من هالناحية إيه، بس الاندفاعية أنا ما كانت موجودة فيني. هذه من الأشياء اللي ما عرفتها اللي بعد فترة معينة. عرفت إن ال ADHD عند الكبار غالبا يكون عندهم coping mechanism، فغالبا يكون مثلا
بالضبط.
بالنسبة لي ال coping mechanism كان التوتر. فمثلا إذا الشيء المعروف عن الشخص اللي عنده ADHD إنه دائما يكون متأخر، أنا العكس تماما، لأن أنا كنت أتأخر سابقا. صار عندي إنه أوكي التوتر دائما يخليني أوصل قبل الوقت، سواء كنت رايح موعد، رايح بلاقي صديق، من أي شيء. إذا بلاقي أصدقائي مثلا اتفق على مكان معين، أحمد خلنا نلتقي هناك، نكون موجودين في هالمكان الساعة 5:30، دائما أكون موجود الساعة 5:30، قبل 10 دقائق، قبل ربع ساعة، دائما أكون قبل الوقت بفترة طويلة. هذا الشيء من الكوبينج ميكانيزم اللي طورته أنا بيني وبين نفسي. وأنا أكبر عند الأطفال ما بيكون موجود، لأن توه في بداياته، فهم لو اكتشفوا الشيء، لو عالجوا الشيء وهم أطفال، ما راح يتطور إلى موضوع إنه يأثر على التوتر. بس لأن أنا أخذت هذا الشيء كcoping mechanism، الاندفاعية مثلا، لا أنا عكس الاندفاعية تماما. أنا دائما أحاول أحسب 1000 حساب إلى الشيء قبل ما أسويه. لازم إذا صار موقف يتطلب مني ردة فعل تماما، أحط كل الأوبشنز اللي عندي، أدرس كل أوبشن، بعدين أتخذ قرار. الشيء منهك نوعا ما، بس في النهاية هذا الشيء اللي قدرت أسوي مع نفسي بدون علاج وبدون ما أعرف شنو فيني كان بالضبط.
ايوه، هذه الاشياء اللي يعني الكوبينج ميكانيزم او طرق التعايش مع الشيء اللي انت تمر فيه في كثير من الاحيان خاصه للكبار تختفي عنده اعراض ال اي دي اتش دي او فرط الحركه وتشتت الانتباه، ليس بسبب انه تعالج لكن بسبب انه كون هذه كون البيئه اللي تناسبه انه يتعايش مع الاعراض، لكن يصل لمرحله هو مو قادر يتحكم في هذه الأعراض. وخاصة فمثلا لما أقول طرق التعايش، مثلا لما كانت في مرحلة الإعدادي ما راح تكون مثلها مثل الجامعة، لأن يعني الجامعة فيها أمور أكثر وضغط وتفاصيل مختلفة. طيب الجامعة كان ماشي أموره، بس لما يتخرج يروح الوظيفة برضو تخرج عنده الأعراض فتطلع، يعني خاصة لما تطلع، يعني في كثير من الناس تطلع عندهم في الجامعة ليس لأنها توها تطلع، لا هي موجودة من زمان، لكن لأن البيئة الجديدة أو الأحداث اللي يمر فيها الإنسان والتفاصيل هذه كلها اللي خلاص هو وصل لمرحلة ما هو قادر يطلع أي طريقة أنه يتعايش مع هذه الأعراض، هو الآن خلاص يريد يبحث عن المساعدة بأي طريقة لأنه مو قادر يعني يتعايش مع هذا الاضطراب.
صح، يعني في ناس يقدرون يسيطرون على الموضوع، لأن بعد كمية فرط الحركة أو كمية قلة التركيز تختلف من شخص إلى شخص. ففي ناس ما يقدرون، حتى لأن الشيء أحس أنه مجموعة خيارات نتخذها. يعني أنا لو ما اخترت الجامعة اللي أبيها، لو ما اخترت التخصص اللي أبيه، بتكون حياتي مختلفة تماما. كان الشيء واجد أقل بالنسبة لي في الجامعة بسبب الخيارات وبسبب الشيء اللي أنا مريت فيه. بس صح، أنا في ناس تطلع عندهم هالشيء، يطلع عندهم هالشيء، بس يلاحظونه أكثر لما يكونون أكبر.
طيب الناس اللي حولك، يعني أنا ودي يعني تقارن بين لما قرأت عن الأعراض وفهمت وعرفت وجلست أتذكر كلام الناس عنك قبل ما تعرف عن الاضطراب، وفعلا تأكد لك أنه لا أنا فعلا أتعايش مع هذا الشيء.
معظم الناس القريبة مني يقولون احنا ما مثلا، اقول لهم اوكي انا عندي ADHD، يقولون اوه يعني ما حسينا، ما شفناك ان انت ADHD، لان الفكرة اللي في بالهم ان انت لازم تكون شخص هايبر اكتيف، لازم تكون شخص دائما يتحرك. بس لان انا حاولت ان احتوي شيء اكثر، حاولت ان انا اخفي شيء اكثر، طبعا بدون ما اعرف، كنت احاول اخفي شيء بس علشان اتعايش احسن. فصار ان حتى فرط الحركة كطفل كانت عندي، فرط الحركة كنت متأكد ان الحين لما استرجع كانت عندي فرط الحركة، كنت أتحرك بشكل كبير جدا، كنت مستحيل أقعد في مكان لمدة دقيقتين، كنت دائما أتحرك. بس الحين لما تعلمت أن أخفي شيء، الناس ما قدرت تقيمني أنا شلون. بس في نفس الوقت أنا لما فهمت أكثر وأشوف الناس اللي حواليني، أشوف أن في بعضهم ممكن يكونون يعانون من الاضطراب، بس هم ما يدرون ان هذا اصلا هو اضطراب، او هو انه منتشر الى هالدرجة في عندنا هني.
طيب لو نرجع لزيارتك للطبيب، هذه كانت قبل 6 شهور صح؟ أو 3 شهور.
3 شهور
وكان الهدف الأساسي أنه أنت ما تعرف ليش رايح له، أو ما تبغى تبين له أنك جاي عشان الـ يعني الـ ADHD. فإيش طلعت بعد هذه الزيارة منه؟
عطيته بس معظم الأشياء اللي أحس فيها، بديت في التوتر وبدأ يسألني أسئلة، بدأ يسألني مثلا متى بدت هذه الأعراض، التوتر متى يصيدك، شلون كانت دراستك، شلون تركيزك في الدراسة، شلون تركيزك في العمل، شلون تتعامل مع الناس. فبدأ يسألني، تقريبا أخذنا ساعتين أول جلسة، ساعة ونص إلى ساعتين. خلالها أخذ الهيستوري كامل مالي، قال لي يعني إنه أعطاني امتحان في نص الجلسة. أذكر إنه أخذ ورقة الامتحان، قطع الشيء اللي فوق، كان مكتوب في الامتحان ADHD test، بس ما كان يبيني أعرف إنه ADHD عشان أجاوب بدون ما أفكر بالأسئلة، أو ما أفكر بالاضطراب نفسه. فأعطاني الأسئلة، جاوبتها، أخذ الورقة. معظم الأسئلة كانت تنطبق، وكان يعني الأسئلة من النوع إن أجد من 1 إلى 5، شلون مثلا إذا كنت تسولف مع شخص، هل تفكر في أفكار ثانية، أو تكون مثلا في نص السالفة تسرح في شيء ثاني؟ فالجواب يكون إيه. 5 مثلا أكثر شيء، 1 أقل شيء. معظم الأشياء اللي عطاني إياها كانت موجودة، بعضها أقل من بعض الأشياء. ففي النهاية بعد التست قال لي يا أحمد أنا كنت شاك، بس عقب الأجوبة اللي جاوبتها، أنت فعلا أحمد ADHD فيك. إيه، وبعدها يعني قال لي عن طريقة العلاج، عن الاضطراب نفسه، شنو شلون ممكن أتعايش وياه، شلون ممكن أعالجه. طبعا الاضطراب يظل طول العمر، مو شي ممكن بس أعالجه وخلاص، ما أقدر ما يرجع، لا، هالشي موجود. بس في طريقة علاج عن طريق الأدوية وطريقة علاج سلوكية. فلما قال لي عن الشيء، أخذت الأدوية، رجعت البيت، بديت أقرأ أكثر. منها لاحظت من تجارب الناس، معظم الناس مروا بنفس الأشياء اللي أنا مريت فيها، بس كان الشيء صعب إن الناس تتوقعه، لأن مع الكبر في العمر الأعراض تختلف تماما عن أعراض الأطفال. إيه العلاجين بشكل عام هم أعتقد شخصيا أن لما جربت علاج الدواء لأول مرة كان ممتاز جدا. الإحساس الرئيسي في الـ ADHD أنه يكون مخي شغال على طول وبسرعة كبيرة، وطول الوقت كأن في أحد يلحق وراي، كأن في شيء لازم أسويه الحين. يعني ما أقدر أقعد وأرتاح. أول ما أخذته الآثار تبدي من أول 20 دقيقة، يستمر لمدة 12 ساعة، بس كبداية يبدي من أول 20 دقيقة. من أول 20 دقيقة أول ما أخذته حسيت نفسي أهدأ، حسيت إن الأشياء اللي في مخي بدت تصير صافية أكثر. ما في شيء يخليني واجد أبي أتحرك بسرعة وأبي أخلص كل شيء خلال ساعة. وهالشي يعني جربته لأول مرة في العمل بعد أثر تماما، مع أنه يعني أنا أدري لو كنت أخذته وأنا طالب بكون بستفيد منه أكثر، لأن بعرف الفرق أكثر. أنا في الشغل اوريدي ما كنت تماما تماما غير قابل على التركيز في الشغل. الآثار بالنسبة لي كانت اجتماعية أكثر من آثار في الشغل.
مثل ايش؟
مثلا لما أتكلم مع شخص أكون في الغالب بدون العلاج بدون أي شيء، ممكن أتكلم في 10 مواضيع وما أخلص أي موضوع منهم. نتكلم نفتح مثلا أفتح سالفة، وفي نص السالفة أذكر أن أنا ما قلت الشيء الفلاني، فأجيب السالفة الثانية حق أعطي الشخص اللي أكلمه خلفية عن الموضوع اللي قاعد أتكلم عنه، أبي الشخص يفهم تماما شنو أنا قاعد أقول. فأفتح 10 مواضيع حق بس أكمل الموضوع الأول. وغالبا يعني لأن أنا أطمن موضوع إلى موضوع من موضوع إلى موضوع ما أخلص المواضيع اللي أتكلم عنها.
وسبب انه عدم ظهور الاعراض في او عدم تغير في العمل، لانه اصلا انت بالاساس جالس تعمل شيء انت اصلا مهتم فيه. ف
أي
يعني حتى يمكن حتى مع الاي دي اتش دي انت لا تزال عندك هذه الـ يعني القدره انك تنجز ما تبدا فيه. لكن ممكن يمكن تلاحظ الفرق في مثلا يعني ممكن في الاجتماعات، في الحديث، في النقاش، في ترتيب الأفكار، في ما هو في اهتمامك بالعمل.
إيه بالضبط. يعني في الاجتماعات كانت عذاب بالنسبة لي، لأن ما أقدر أقعد على طاولة لفترة طويلة بدون ما أتحرك، خصوصا يعني إذا كنت أشتغل أوكي أقدر أقعد على الطاولة إلى فترة طويلة بدون أي مشكلة. إذا كنت أتكلم عن الناس في خلينا نقول على طاولة الاجتماعات، طبعا أنا ما أختار هالشي، بس ما أحب أقعد على الكرسي وأنا قاعد أتكلم في الاجتماع. اللي قدرت أسويه يعني إذا ما كانت اجتماعات رسمية أو كنت أقدر أسويها، طبعا هذا الشيء في السابق، ويعني ما كنت أعرف سببه، بس كنت أحب الاجتماعات وأنا أتحرك. فإذا كنت أقدر، إذا ما خصوصا إذا ما كانت مجموعة كبيرة من الناس، إذا كانت اجتماعات مع شخص واحد غالبا أمشي، فأخذ الشخص وياي نقعد نمشي في أي مكان وإحنا قاعدين نتكلم، نمشي وإحنا نتكلم. كان أفضل حل بالنسبة لي إنه ما أظل قاعد بس أمشي وأنا أتكلم. أمشي وأنا أناقش في محاضر الاجتماع إلى لما نخلص الشيء.
طيب ال 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 الآن يعني نقدر نقول أنه أنت الآن تأخذ الدواء لمدة 3 أشهر، وهل تعتقد أنه هذا الخيار اللي أنت اتخذته أنك بتكمل عليه وفعلا لاحظت الفرق، بالرغم مثل ما قلت أنه يعني يعتبر شيء متأخر أنه أنت شخصت في هذه الفترة؟
إيه، يعتبر شيء متأخر، يعني أنا الشيء مو تماما أثر على حياتي، لأن حاليا ما عندي قرارات كبيرة أتخذها غير اهتماماتي. بس شخصيا أحس أن أي شخص عنده ADHD لازم يتعالج عن طريق الأدوية، في نفس الوقت لازم يتعالج عن طريق العلاج السلوكي، لأن في بداية التشخيص أزيد شي خفت منه، أحمد أنا ما في شخصيتك تتغير، أقول لروحي أنا أحب شخصي، فما ما أبي أكون ما أبي أكون شخص غير. فهل
بسبب الأدوية قد تتغير يعني؟
أي بسبب الأدوية قد تتغير؟ هل السؤال الأول اللي طرحته على الدكتور دايركت، هل بكون شخص خامل؟ هل بكون شخص زومبي بس ما أحس بشي؟ الدكتور قال لي لا، الشي تماما مختلف. أنا رجعت البيت وبحثت أكثر شنو بحس عقب ما أخذ الأدوية. لما جربت الدواء لأول مرة فهمت أكثر، فهمت أن الشي ما راح يغير من شخصيتي، أنا ما راح دائما فرط الحركة خلينا نقول موجود إلى نوعا ما، بس عندي قدرة أكثر أن أفهم أفكاري بشكل أحسن، عندي فكرة أكثر أن أنظم أفكاري بشكل أفضل، بس أبدا ما يأثر على الخمول أو يأثر على أن يغير شخصيتي. بس أقدر يعني الأشياء، خصوصا الأشياء السيئة، أقدر أعرف أن كانت بسبب الـ ADHD أو كانت بسببي أنا شخصيا، فأعرف شلون أقدر أطور من نفسي.
فما ما يصير الموضوع انه في لوم للذات بشكل مستمر، انه انت السبب، انه انت اللي ما ودك تدرس، او انت اللي ما تقدر تركز، او انت اللي لا، الان انت عندك هذا التحكم بالانشطه اللي انت مر فيها، وتعرف قدراتك ايضا بشكل واضح مع الادويه والعلاج.
إيه أعرف قدراتي بشكل واضح، أعرف الأشياء حتى لو كانت الأشياء شخصيا بالنسبة لي، حتى لو كانت الأشياء ناتجة بسبب الـ ADHD، ما أبي أخذ الـ ADHD كسبب إن أعذر نفسي إن ما أسوي شيء معين. مثلا في التنظيف في الـ ADHD معظمهم هذا جزء من العلاج السلوكي all or nothing. الـ ADHD يحسون إن مثلا لو كنا ننظف، خلينا نقول أنا عندي البيت بنظف البيت، لو نظفت كل البيت ما عدا غرفة واحدة ما رتبتها، أنا بحس إن أنا ما سويت شيء، ما بحس إن أنا سويت الشيء غير كامل، بحس إن أنا ما سويت شيء. هالشيء ينطبق على كل شيء في الحياة، سواء كانت دراسة، عمل، علاقات عاطفية، أي شيء صغير وأي شيء كبير، يكون all or nothing. يا إن سويت الشيء على أكمل وجه وأكون راضي عن نفسي، أو ما أسوي الشيء. لما عرفت إن هالشيء جزء من الـ ADHD، بديت أقنع نفسي إن أوكي هذه طريقة تفكيري بسبب الاضطراب، فأنا أحاول أتجنب أن أحس أن أنا ما سويت شيء، لأن أعرف أن الحقيقة أن أنا سويت شيء ممكن يكون غير كامل. فأتوقع أوكي نظفت البيت ما عدا حجرة واحدة، معناته أن أنا نظفت طريقة معينة، مو معناته أن أنا سويت شيء صفر، أنا ما فشلت في المهمة، أنا مجرد سويتها بشكل 90%.
وهذه يعني لما نجي حتى لموضوع الترتيب، يمكن حتى جزء كبير من موضوع الاي دي اتش دي هو الترتيب والتنظيم، وجزء يعني مثل ما ذكرت انه ليس الدواء بحد ذاته هو اللي راح يعدل كثير من الاشياء، لكن اداه الدواء في الاي دي اتش دي بالذات هي مهمه جدا، واللي يحصل معها هو شيء اضافي لها، بحيث انه تكون النتيجه النهائيه بشكل المطلوب في طريقه تعاملك مع هذه الاشياء البسيطه. مثل ما ذكرت هذا الشيء البسيط اللي هو تنظيف المنزل راح تقوس عليه كثير من الاحداث وكثير من الاشياء اللي تحصل في حياتك اصلا.
نفس المنطق أقدر أتخذه في كل شيء تقريبا، لأن هي طريقة تفكير. فلما أعرف أن طريقة تفكيري حاليا بهالطريقة بسبب الـ ADHD، أتجنب أني أفكر هالطريقة، ولأني أنا أتجنب أني أفكر بهالطريقة، فمع الوقت الأشياء اللي تسبب الأعراض، خلينا نقول المصاحبة إلى الـ ADHD، راح تنتفي تقريبا. لأن خلينا نقول كمثال، الـ ADHD ممكن يسبب اكتئاب، يكون واحد من الأعراض المصاحبة. لأن بعض الناس مثلا يحاولون أن يكون ينظفون البيت، خلنا نقول نرجع إلى نفس المثال، ينظفون البيت لما يحسون أنه أوكي رتبوا البيت، بس ما رتبوا البيت بطريقة معينة، ما وصلوا إلى النتيجة اللي يبغونها، ما يحصلون على الرضا عن النفس أنهم أنجزوا شيء. فدائما يحسون أنهم مقصرين، دائما يحسون أنهم مهما جهدوا ما يقدرون يوصلون إلى النتيجة اللي يبغونها، فهالشي في النهاية يسبب اكتئاب. مثل تنظيم المهام مثلا، إذا قلنا شخص قاعد يدرس ويحاول أنه يدرس، يحاول أنه يكون الأفضل في الدراسة، بس في النهاية ما عنده مشكلة ويا تنظيم الوقت، ما يقدر ينظم وقته بشكل جيد. في النهاية يحاول، حتى لو كان يحاول يرتب وقته، إذا كان الشيء بالنسبة له شيء كبير أو شيء مهم جدا وما وصل إلى النتيجة اللي يبيها، ما وصل إلى الترتيب اللي يبيه، بيكون واجد overwhelming. وفي النهاية بعد ما بيحصل على رضا عن النفس. بشكل غير مباشر الـ ADHD ممكن يسبب الاكتئاب، نفس الوقت بشكل غير مباشر الـ ADHD ممكن يسبب الـ anxiety. هذا الشيء اللي صادني.
هو أصلا في كثير من الأحيان المراجع أو المريض يزور العيادة ليس بسبب الـ ADHD، لكنه بسبب القلق أو الاكتئاب أو بسبب اضطرابات أخرى، فيبدأ معالج مثلا يبدأ، وسبب أنه الاكتئاب هو جاء بعد الـ ADHD وليس قبله، فالـ ADHD لأنه له سنين معه، فبسبب انه طور هذه او يعني عاش كثير مع هذه الاعراض وعاش كثير منها مع هذه طرق التعايش او الكوبينج ميكانيزمز، فظهرت عنده اعراض الاكتئاب، ظهرت عنده اعراض القلق، لكنه المشكله الاساسيه ليست الاكتئاب والقلق، اما كان الاي دي اتش دي هذا فقط شيء ثانوي ويعني سكندري دايجنوسز على الاي دي اتش دي، مو هو الشيء الاساسي.
صح. ناس واجد لما حطيت الثريد في تويتر، ناس واجد كلموني إن كانوا يتعالجون لفترة طويلة من الاكتئاب، أو يتعالجون لفترة طويلة من التوتر، وفعلا ينفع الشي ساعات. مثلا في ناس تعالجوا لمدة 5 سنين. أوكي، كان عندهم الشيء المباشر تماما، كان عندهم الاكتئاب، هم يعرفون أنهم عندهم اكتئاب، الشيء المباشر يدرون أن عندهم توتر، فيتعالجون من هالشيء بدون ما يعرفون شنو سببه. فلما تكتشف، وفعلا يعني لما تتعالج ممكن تصير أحسن إلى فترة معينة. لما تتعالج عن الاكتئاب، الاكتئاب يروح، بس إذا ما كنت تعرف شنو سبب الاكتئاب، الاكتئاب بعد سنة، بعد ما تعيش أكثر، بعد بيرد يرجع بدون ما تعرف أن سببه هو الـ ADHD، لأن الاكتئاب اللي جاك فعلا مو اكتئاب بس لأن في مسبب آخر أنت مو فاهمنه. ففي ناس لما حطيت الثريد كلموني أن معظم الأشياء اللي ذكرتها أحمد موجودة فيني، فهل تتوقع أن هل يكون ممكن يكون ADHD؟ فحطيت كويز في الثريد نفسه، بعض الناس أخذوه، بعض الناس حصلوا الكويز الموجود في الموقع هو مشابه إلى الشيء اللي عطاني إياه الدكتور في المستشفى. ف أنا حصلت على نتيجة 41 مثلا، في ناس حصلوا على نتيجة 48 وكانوا يتعالجون من أشياء ثانية، بس لما قرأوا الموضوع نفسه حسوا أن في أشياء من هالأعراض فيهم. فلما بس الأعراض، لأن في بعض الأعراض لما تفكر فيها هي مو شيء ممكن تقولها إلى الدكتور، أو يجي في بالك إنه ممكن تقولها إلى الدكتور. مثلا إن تكون مشاعرك دائما exaggerated، أو مشاعرك دائما تكون أكثر من الناس اللي حواليك، المهام تكون تبذل فيها جهد أكثر من اللي حواليك. مو أشياء ممكن تجي في بالك إن تذكرها على الدكتور لما تروح. فالمريض دائما خصوصا إذا كان كبير ما يذكرها الأشياء، الآن يحسها أشياء عادية،
يعتقد أنها غير مهمة في
بس
التشخيص.
لما يعتقد أنها هي غير مهمة في التشخيص. فلما تشوف الصورة الكبيرة في الموضوع، لما تعرف تشوف الشيء من برا، إن كل مجموعة هالأعراض ممكن تعطيك تفسير معين. ففي أكثر من شخص بعد ما قرأوا الثريد كلموا الطبيب النفسي اللي كانوا يتعالجون منه في الاكتئاب أو التوتر، والطبيب النفسي أكد لهم أوكي، فعلا أنت قاعد تعاني من هالشيء، وإحنا ما وصلنا ليه، لأن أنا ما كنت أدري إن فيك هالأعراض.
اي، وانه هنا وهذه النقطة أساسية مهمة، انه موضوع التشخيص عند الكبار اصعب، لانه مثل ما ذكرنا قبل اللي هو الكومينج ميكانيزم او طريقة تعايشهم مع الاعراض اللي خلت الاعراض الأساسية والرئيسية تختفي. يعني زي مثل ما قلت انه انت موضوع الوقت سبب انت حضورك المبكر بسبب الـ ADHD، سبب مثلا وجود الكالندر بكل مكان بسبب الـ ADHD، سبب انه في كثير من الاشياء لانه يعملها هذا الشخص، فالاعراض الرئيسيه الاساسيه. فعشان كذا الناس ممكن يقولون للشخص اللي يتشخص هو كبير، لا انت دائما تجي على الوقت، انت كذا انت كذا، انت ما شفنا عندك هذه الاشياء، ولانها كانت متخفيه بطرق تعايشي مع الاضطراب، عشان كذا هي ما هي واضحه بالنسبه لكم.
اي بالضبط، من جديد الان اعتقد ان التشخيص أصعب جدا جدا لما تكون كبير. لما تكون طفل سهل، سواء الآباء يعرفون أو بشكل أكبر المدرسين يعرفون أن أنت ممكن تكون فيك أعراض الـ ADHD، لأن للحين you didn't develop the coping mechanism. بس لما تكون كبير لازم ترجع إلى كل الأشياء الصغيرة، ترجع إلى طفولتك، ترجع إلى كل شيء مهم، وكل شيء ما يكون شيء أساسي تماما. يعني ما في بس عرض أو 3 أشياء من الأعراض، لا، هي مجموعة الأشياء كامل علشان تستنتج إن عندك ADHD.
وترجع للمختص او الطبيب او الاخصائي اللي انت تزوره، هو من يقرر اهميه العرض. يعني انت حاول قدر الامكان انك تشارك كل ما يدور معك وما حولك. بطبيعه الحال التشخيص وطريقه التشخيص وطريقه الاسئله وطريقه النقاش وطريقه اخذ المعلومات تعتمد بشكل كبير على خبره الطبيب وتدريبه ومعرفته. والاصل هي مهمه هذا الطبيب في الحصول على التشخيص المناسب والبحث مع المراجع للوصول لتشخيص يناسب الكل. والسبب أنه الطبيب أو المختص النفسي في العيادة هو جزء كبير من معلومات يأخذه من المراجع. إحنا ما عندنا تحاليل، ما عندنا أشعة، ما عندنا أمور ثانية أن تؤكد لنا هذا التشخيص أو نجزم أنه فعلا هذا التشخيص. يعني الدراسات والأبحاث قائمة في هذا الموضوع، لكن جزء كبير جدا يعتمد على التاريخ اللي يعطيه المراجع للمختص بحيث أنه يساعده على الوصول لتشخيص مناسب، وغالبا يكون بالاتفاق بين الطرفين في غالب الأحيان، إلا إذا كان هناك عدم استبصار في بعض الأمراض في بعض الاضطرابات المختلفة. لكن في كثير من الاضطرابات يعني التشخيص يكون بالاتفاق بين المعالج والمختص، بين المعالج والمراجع.
إيه صح، لأن حتى الأشياء الأعراض اللي أنا قلتها ممكن سؤال واحد الطبيب يقدر يسألك إياه، ينفي إن ممكن تكون عندك 10 أعراض من الـ ADHD. بس لما تروح إلى الطبيب يسألك الطبيب هل الأعراض هذه كانت موجودة مثلا قبل سن 12، لأن ما حد يصيده ADHD وهو كبير. بس الـ ADHD شيء تنولد فيه، مو نتيجة مثلا حدث صار آخر 5 سنوات. فإذا كان إشي بس صادك خلال السنوات الأخيرة من عمرك، فاحتمال يكون اضطراب ثاني بس بنفس أعراض الـ ADHD. جدا جدا مهم إنه أوكي، الناس لازم تعرف شنو الأشياء الممكنة، شنو أعراض الـ ADHD عند الكبار. بس ما حد لازم يشخص نفسه إنه ADHD بدون ما يروح إلى طبيب مختص ويتأكد تماما ان هو شخص عنده ADHD قبل ما يبدي سواء العلاج السلوكي او علاج الأدوية.
اي بالضبط، احنا ما يعني في حديثنا مثل هذه، يعني انت لما شاركت تجربتك الهدف، يعني شاركت تجربتك في تويتر وحتى على البودكاست، الهدف مو ان جالسين نقول لك ترى هذه الاعراض رح شخص نفسك وعالج. لكن لو والله بعد نهاية هذا اللقاء أو بعد نهاية قراءة هذه التغريدات خلتك تفكر في الموضوع، إحنا وصلنا لهدفنا. خلتك تبحث أكثر عن الموضوع، إحنا وصلنا لهدفنا. خلتك يمكن تعرف بس ترى في شيء اسمه ADHD، إحنا وصلنا لهذا الشيء. فدائما في مشاركة التجارب ما نعتمد والله، يعني هذا أيضا في البودكاست، ما نعتمد والله إنه ترى تعال هذه الأعراض وهذه هي الأدوات للعلاج وهذه هي الأدوية. لا، هي حالة مرت بهذه التجربة ووده يشارك هذه القصة ويشارك هذه التجربة، لعل في شخص ممكن يفكر بهذا الشيء، لعل في شخص ممكن يكتشف أنه ابنه يمر بهذا الشيء. وفي النهاية دائما وأبدا لا تقرر لوحدك، التشخيص لابد أنه يكون من عند شخص مختص للأمور هذه.
إيه تماماً، يعني أتفق تماماً. بس إحنا لما نتكلم إن هذه الأعراض عند الكبار، في ناس يعرفون هذه الأعراض بس لأنه بسبب إن الـ ADHD في الأفلام، في المسلسلات، في كل مكان، مجرد شخص مشاغب. هذا الشيء اللي نتخيله، شخص مشاغب. فلما تفكر في نفسك أو تفكر في شخص قريب منك، ما تقول إنه أوكي هو شخص مشاغب فهو ADHD، لأن كل هالأعراض خصوصا عند الكبار، بالذات عند الكبار ما تقدر تعرفها. فلما أشارك تجربتي، أتمنى إن في أشخاص يقدرون يشوفون إن هذه الأعراض موجودة فيهم وما كانوا فاهمينها، ويحصلون على تفسير ومنها يبدون رحلة العلاج.
اي بالضبط، هذا هو الشيء الـ يعني الـ يمكن شوي اللي مو سهل في موضوع ال ADHD او اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه عند الكبار، وهو يعني صعوبه التشخيص وعدم المعرفه. واصلا كثير من الحالات يعني خاصه الاباء والامهات يتم تشخيصهم بعد تشخيص اطفالهم، جزء كبير منهم يعني يمرون بهذه التجربه، والجزء لا هو فعلا يكون التشخيص في مرحلة الجامعة، ويكون قليل أنه يكون التشخيص في مرحلة متأخرة لصعوبة ظهور هذه الأشياء ولصعوبة ظهور هذه الأعراض. لكن في النهاية الأعراض هي تقريبا تتشابه، لكن اللي يختلف أنه والله كيف إحنا نتعايش معها وكيف نتعامل معها وكيف ننظر لها بطريقة مختلفة، خاصة هذه الأعراض اللي كل شخص عنده طريقته الخاصة في التعامل والتعايش معه. الله يعطيك العافية أحمد،
الله يعافيك.
أشكر لك والله وقتك ومشاركة تجربتك، ويمكن لا يعني أشكر أنك شاركت تجربتك على تويتر أصلا من الأساس، يعني لو ما شاركتها ممكن ما راح نعرف عنها، ونتمنى أن شاء الله تكثر هذه التجارب، يكون كثير من الناس أنهم يشاركون ويتحدثون بشكل أفضل وتخف هذه الوصمة ويخف هذا الـ يعني الظلام حول العيادة النفسية. فالله يعطيك العافية وأشكر لك وقتك. وفي شيء حاب تقوله قبل ما أخلص؟
شكرا على استضافتك. أتمنى جدا أن أكون ساعدت أي شخص في أنه يعرف الأعراض. أتمنى أن أكون ساعدت أي شخص أو حطيت بصمة على الأقل في أن خف بصمة الـ ADHD أو الأمراض النفسية بشكل عام، أن ما تكون شيء عيب ناس تتكلم فيه، ما نكون جاهلين بالأعراض، ونكون دائما نحس الناس الواقعي على انهم يفهمون نفسهم، لان في النهاية راح يعيشون احسن، راح يعيشون مع الناس الثانية احسن. يأثر الشيء مو على الشخص نفسه، لكن على علاقاته ويا الناس، علاقاته مع اهله، علاقاته في الشغل. او شكرا على الاستضافة.
الله يعافيك، شكرا لك والله، شكرا لك وشكرا لك لقبول هذه الاستضافة. شكرا، شكرا لك يا أحمد.
شكرا.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو usama@wujdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا وسام الجيفان، كنتم